دل كريج كينر، أعمال الرسل، المحاضرة 19. أعمال 18، بولس يأتي إلى كورنثوس. علامة حقوق الطبع والنشر 2024، كريج كينر وتيد هيلبراند. هذا هو الدكتور كريج كينر في تعليمه عن سفر أعمال الرسل. هذه هي الجلسة 19 من أعمال الرسل 18. يأتي بولس إلى كورنثوس. لحسن الحظ، عادة، حتى عندما نعاني في بعض الأحيان، هناك أوقات من الراحة بعد ذلك. لقد كانت مكدونية قاسية جدا مع بولس وسيلاً، جسديا وربما عاطفيا. لكن عندما يصلون إلى كورنثوس، تهدأ الأمور كثيرا. في أثينا، هناك معارضة لفظية، لكن لا يوجد اضطهاد من حيث الضرب أو أشياء من هذا القبيل. ونفس الشيء مع كورنثوس. على الأقل لمدة 18 شهرا، سيكون الأمر رائعا. وسيتحدث معه الرب في الرؤيا الليلية ويشجعه بهذه الطريقة في كورنثوس. حسنا، دعونا ننظر إلى كورنثوس. وكانت كورنثوس قريبة من أثينا. وكانت كورنثوس عاصمة أخائية. في الواقع، لابد أن الإنجيل قد انتشر من هناك، لأن بولس يتحدث في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس عن كنائس أخائية. حسناً، في الآية 2، نقرأ أن سبب لقائه بأكيلا وبريسكلا هناك هو طردهما من روما. تقول أن الإمبراطور كيلوديوس طرد اليهود من إيطاليا. وهذا ما يشهد عليه أيضا سوتونيوس. هناك جدل حول متى حدث هذا. عادة ما يكون تاريخها 41 عاما أو أكثر، وعلى الأرجح، ولقد كتبت عن هذا، العام 49. ديوكاسيوس في القرن الثالث لا يشهد على الطرد. هذا الجزء من ديوكاسيوس مفقود بالفعل. لكنه يشهد بدلا من ذلك أن اليهود في عهد كيلوديوس لم يتمكنوا من الالتقاء، وربما كان ذلك في عام 41، وربما كان في وقت سابق وبتقييد أقل. وبعد ذلك في عام 49 تم طردهم. إن طردهم أمر مؤكد تقريبا، لأن كل من سوتونيوس ولوقا يشهدان على ذلك بشكل مستقل. لوقا يكتب قبل سوتونيوس. من المؤكد أن سوتونيوس لم يحصل عليها من لوقا. إنه يقدم لنا تفاصيل لم يقدمها لوقا، وربما لم يكن لوقا يريد أن يقدمها. لكن سوتونيوس يكتب في أوائل القرن الثاني. إنه يكتب قبل وقت طويل من كتابة ديوكاسيوس، أي قبل قرن من كتابة ديوكاسيوس. لذلك لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأنه طرد. كان هناك طرد مماثل في عهد تيبيريوس، عندما لم يتم طرد عدد من الشباب فحسب، بل تم تجنيدهم في الجيش الروماني للذهاب للقتال، ومن المحتمل أن يفقدوا حياتهم. تشير التقديرات بناء على تلك المراجع حول الطرد في عهد تيبيريوس إلى أنه كان هناك حوالي 40 إلى 50 يهودي في روما، وهو ما قد يمثل 5% من سكان روما. الآن عندما نتحدث عن الطرد، فإننا نعني بالطرد رسميا أنهم طردوا، وليس أن الجميع غادروا بالفعل. في كثير من الأحيان كان الرومان يصدرون تصريحات شعبية رسمية، وتم طرد هذه المجموعة من روما. هل غادر الجميع فعلا؟ على الأغلب لا. سيكون من الصعب عليهم استعادة ممتلكاتهم بعد انتهاء عملية الطرد، وسيعود بعضهم. لم يتم تنفيذ هذه الأشياء بقدر ما تم فرضها. لذلك يعتقد معظم العلماء أنه لم يكن كل اليهود هم الذين غادروا حقا، على الرغم من لغة سوتونيوس وخاصة لوقا. لكن تذكروا أن لوقا يستخدم أحيانا الكل بشكل مبالغ فيه، كما هو الحال في أعمال الرسل الإصحاح 19، حيث تلقت آسيا كلها الكلمة من خلال خدمة بولس في أفس. حسنا، من المؤكد أنها انتشرت في جميع أنحاء آسيا، ولكن هل يعني ذلك حرفيا كل فرد على حدة؟ إنه مثل متى ومتى 4، جميع المرضى الذين كانوا في سوريا أحضروا إلى يسوع فشفاهم جميعا. إذا شفى كل من كان مريضا في سوريا في متى الإصحاح 4، فمن أين نحصل على جميع المرضى في بقية ما؟ من أين نحصل على كل المرضى في سفر أعمال الرسل؟ لذا هناك عنصر، ولم يكن كتاب الكتاب المقدس فقط، أعني أن الكتاب بشكل عام هم من سيستخدمون كل شيء بهذه الطريقة. لم يكن يعني بالضرورة كل فرد، لكنه كان يعني واسع الانتشار. يقول سوتونيوس أن هذا حدث بسبب كريستوس واحد. كان كريستوس اسما شائعا للعديد، لذا كان اسما شائعا في روما. لقد كانت في الواقع كلمة يونانية تعني النوع، ولكنه كان أيضا خطأ إملائيا شائعا في اسم المسيح، لأن الرومان لم يكونوا على دراية بهذا الاسم باستثناء المسيح. كان سوتونيوس يعرف اسم المسيح، ولكن ربما لم يكن مصدره يعرف ذلك. ويعتقد غالبية العلماء هنا أن مصدر سوتونيوس أساء فهم كريستوس، وأن طرد الجالية اليهودية من روما والاضطرابات كان لها علاقة بكريستوس واحد. حسنا، قد يكون هذا منطقيا، لأنه ما هو المسيح؟ لقد كان المسيح ملكا، وهذا لن يكون جيدا في روما. وأيضا ما الذي سيتناقش حوله المجتمع اليهودي؟ حسنا، ربما لن يتجادلوا حول العبد بقدر ما يتجادلون حول هوية المسيح. لذا يعتقد معظم العلماء أن هذا هو ما كانوا يتناقشون حوله، واضطر بعض اليهود على الأقل إلى المغادرة. ومن المؤكد أنه سيكون من الحكمة أن يغادر المحرضون المدينة بعد صدور المرسوم. سيكون من الحكمة أن يغادر أولئك الذين شاركوا في النزاعات. لماذا لم يذكر لوقا هذا؟ تذكر أن لوقا يكتب اعتذارا. عندما تكتب اعتذارا كما فعل يوسيفوس، فإنك تذكر السوابق الجيدة، أنت لا تذكر السيئين. وإذا كان لهذا علاقة بالمناقشات حول يسوع باعتباره المسيح، فقد كان هناك سبب وجيه لعدم رغبة لوقا في التركيز على هذه النقطة. ولكن كان هناك أيضا سبب وجيه لوجود أكيلا وبريسكلا، اللذين ربما كانا مؤمنين يهوديين. ربما كانوا واحدا للمسيح بواسطة بولس، لكن ربما كانوا بالفعل مؤمنين يهودا في روما. نقرأ عن الناس من روما بالفعل في أعمال الرسل الإصحاح 2. لم يكن لدى روما كل ما تحتاجه مع وصول بولس إلى هناك أو وصول الآخرين إلى قلب الإمبراطورية، ولكن كان هناك بعض المؤمنين هناك. وعلى أي حال، ربما تم طردهم في عام 49 تقريبا، وهو ما يناسب هذه الرواية، لأنه لأسباب سنراها يحدث هذا في مكان ما في عام 51 تقريبا، زيادة أو نقصانا في عام. أكيلا وبريسكلا أو بريسكا. يستخدم بولس في رسائله الأسماء الرسمية بريسكا وسيلفانوس، وهي أسماء لاتينية رسمية. يستخدم لوقا الأسماء غير الرسمية بريسكلا وسيلان، لكنهما نفس الأشخاص. هذه هي النسخ غير الرسمية، النسخ اللاتينية غير الرسمية للنسخ اللاتينية الرسمية التي يستخدمها بولس. ونجد ذلك في مكان آخر. هناك 4 من 6 مراجع في العهد الجديد تذكر بريسكا قبل أن تذكر أكيلا، مما يوحي بأنها كانت ذات مكانة أعلى. في كثير من الأحيان في العصور القديمة كانت هناك استثناءات لهذا، ولكن في كثير من الأحيان كان الأمر كما لو أن الزوج ولد عبدا والزوجة ولدت حرة، ثم يقوم بتسمية الزوجة أولا، وهي أسماء لاتينية رسمية. عادة بخلاف ذلك يتم تسمية الزوج أولا إذا لم تكن ذات مكانة أعلى. مع الأسماء الرومانية كانت الأسماء الرومانية شائعة بين اليهود الناطقين باليونانية واللاتينية في روما. لم يكن لدى الجميع واحدة بأي حال من الأحوال، ولكنها كانت شائعة. ومرة أخرى كان هناك مواطنون رومانيون في روما أيضا. يعتقد البعض أن أكيلا ربما كان العضو المحرر في عشيرة أخيلية في روما، ومن هنا حصل على اسمه. على الرغم من أن لوقا يقول أنه كان من بونتوس، فربما كان اسم عائلة من جيل سابق. على أي حال، الأمر مثير للجدل. ربما كان بريسكا مواطنا رومانيا أو مواطنا رومانيا يهوديا ينتمي إلى الرومان جينس بريسكا، اسم العائلة الرومانية أو اسم العشيرة بريسكا. نقرأ في رسائل بولس رومية 16 3 إلى 5 1 كورنثوس 16، ونقرأ في مكان آخر أنه كان لديهم كنيسة منزلية. لقد قدوا كنيسة منزلية، كان ذلك شائعا جدا. لقد ذكرنا بالفعل الكنائس المنزلية في الفصل 12. ما هي القاعدة الاقتصادية لأكيلا وبريسيلا أو بريسيلا وأكيلا؟ حسنا، كان لديهم قدر كبير من القدرة على الحركة، وهو ما لم يكن لدى معظم الناس. أعني أنه كان هناك الكثير من الناس الذين سافروا، لكن غالبية الناس عاشوا حياتهم كلها في قرية واحدة أو مكان واحد. فانتقلوا من بونتوس إلى روما إلى كورنثوس إلى أفس إلى روما. نرى ذلك، حسنا، على الأقل فعل أكيلا، لكن الاثنين على الأقل كانا من روما، من كورنثوس إلى أفس ثم يعودان إلى روما. يمكننا أن نرى ذلك في رسائل بولس. وكانوا الحرفيين والتجار. كان على الحرفيين والتجار في بعض الأحيان أن يتحركوا. التجار في كثير من الأحيان فعلوا ذلك. في كثير من الأحيان، أثناء سفرهم، عندما يذهبون إلى مدينة جديدة، يتعين عليهم أن يعيشوا وفقاً لقوانين تلك المدينة المضيفة. يمكن أن يجتمعوا معاً للعمل. كان الأجانب من مجموعات مختلفة يجتمعون معاً، وفي بعض الأحيان يتم الاعتراف بهم على أنهم مجموعة بلاتوما شبه مستقلة، وهي مجموعة تجارية تتمتع ببعض الاستقلال السياسي الخاص بها، ويتم الاعتراف بها على أنها مختلفة عن، أو مجموعة عرقية معترف بها على أنها مجموعة خاصة بها، من مجتمع الأجانب المقيمين في مدينة. لم يكن علي أن أقول مجموعة تجارية أو مجموعة عرقية. ونرى أيضا أنه كان لديهم بعض الوسائل الاقتصادية لأنهم كانوا بمثابة رعاة. أعني أن الشخص العادي يعيش في المدن ويعيش في الطوابق العليا حيث لا يستطيع فعلا القيام بأي عمل. لم تكن الغرف التي يعيشون فيها في الطوابق العليا كبيرة بما يكفي للنوم. وأحيانا يكون لديهم موقد فحم لطهي الطعام عليه، ولكن عادة لن تكون كبيرة جدا. لذلك كان معظم الناس فقراء. لم يتمكنوا من تحمل تكاليف أن يكونوا رعاة ورعاية الناس في منزلهم. يمكن أن يكون لديك بعض المنازل حيث يمكنك رعاية الأشخاص. إذا اجتمع بعض جيرانك في هذه المساكن الكبيرة في الطوابق العليا، فسيكون هناك مدخل طويل يربط بين الغرف المختلفة. وهكذا، يمكن أن يكون لديك مكان طويل يمكنك من خلاله عقد اجتماع. كن جيرانك يجب أن يوافقوا على ذلك بالطبع. وربما يكون هذا هو المكان الذي التقت فيه بعض الكنائس المنزلية في روما. ربما كانت كنائس سكنية. لكن في الطابق الأول، كان لديهم أحيانا مساحة أكبر. كان لديهم شقق أفضل في الطابق الأول. وأكيلا وبريسكلا، إذا كانا يستضيفان كنائس في منزليهما، فمن المحتمل أن يكون لديهما منازل كبيرة بما يكفي لهذا الغرض. إنهم مقاطعات شرقية وبالتالي يهود. لم تكن هذه وضعية مفضلة، لكنهم مندمجون ثقافيا إلى حد ما. إنهم حرفيون، وهي مهنة حضرية منخفضة، لكنها كانت أبعد من ذلك بكثير. لقد كانت مكانة متدنية، لكنها كانت أعلى بكثير مما كان للفلاحين. يظهر استقلالهم نسبيا وحركتهم أن لديهم بعض الدخل. في كورنثوس لديك تفاوت طبقي كبير. وربما كما هو الحال في روما، يمكن أن يكون لديك بعض الأثرياء يعيشون في الطوابق السفلية بينما يعيش الفقراء فوقهم. ولكن كان لديك أيضا بعض الفصل من حيث الطبقة الاقتصادية. كان الأثرياء في كورنثوس يعيشون بشكل خاص بالقرب من الجمجمة، وهو حي خاص في كورنثوس. ربما كان هناك المزيد من الكنائس المنزلية وكان الناس يسيرون هناك. على الرغم من أن الكنيسة المنزلية الأولى ستكون على الأرجح في منطقة يهودية بجوار الكنيس بيت العدل تيتيوس، ربما يعتقد البعض أن جيوس تيتيوس جاستيس، وكانت بعض النساء حرفيات في كثير من الأحيان ساعدوا في البيع. في بعض الأحيان يشكل الأزواج والزوجات شراكات تجارية، وأحيانا بمال الزوجة في هذه الفترة. كانت الشراكة تسمى سوساتس أو سوساتس. لماذا كانوا في كورنثوس في البداية؟ ولماذا كان بولس في كورنثوس أصلا؟ حسنا، لقد كانت مدينة مهمة جدا، وربما كان بها أهم جالية يهودية في اليونان أو في أخائية جنوب مقدونيا. العنصر الروماني بارز بل ومهيمن. 8 من أصل 17 أسماء مسيحيين لدينا من كورنثوس، أسماء في كنيسة كورنثوس هي لاتينية. لديك كريسبوس وتيتيوس جاستيس وأرستوس، إذا كان إيرستوس عضوا بالفعل. سوستينيس يوناني. لكن العديد من الأسماء، ما يقرب من نصف الأسماء، مكتوبة باللاتينية. حسنا، كان لدى كورنثوس عدد كبير جدا من الأشخاص ذوي الأسماء الرومانية والأشخاص الذين يتحدثون اللاتينية. كان للعديد من اليهود أسماء رومانية، لكن ليس بهذه النسبة. ثلث الأشخاص المذكورين في رسائل بولس لديهم أسماء رومانية. لذا، فهذا أعلى بعشر مرات مما كان متوقعا بين غير الرومان. لذا من المحتمل أنهم يقومون ببعض التقدم في مجتمع الرومان أيضا. إذا كنت مواطنا في كورنثوس، فأنت مواطن فخري في روما. تم تأسيسها كمستعمرة للمحاربين القدامى في وقت سابق، وبسبب ذلك كان لديهم طبقة كاملة من الأثرياء الجدد. لقد استقر هناك بالفعل العديد من الأشخاص إلى جانب المحاربين القدامى. كان لديك الكثير من المحررين الرومان الذين استقروا هناك، لكنهم كانوا يتقدمون اقتصاديا. لقد تم تدمير روما أعتقد حوالي عام 146 قبل الميلاد في مكاننا. لقد ظل خاملا لفترة طويلة، على الرغم من أن علم الآثار يظهر أن هناك يونانيين عدوا وعشوا هناك، ولكن تم إعادة تشغيلها رسميا كمدينة تحت حكم قيصر في القرن الأول قبل الميلاد، وربما حوالي عام 44. وفي هذه المرحلة انتقل الكثير من الرومان إلى هناك. لذلك لدينا المستعمرون الرومان، لكن اليونانيين كانوا ينتقلون أيضا من الريف إلى هذه المدينة المؤسسة حديثا. وكان لديك أيضا الكثير من الأجانب هناك، لأنه كان مكانا به الكثير من التجارة. لقد كان على برزخ كورنثوس. البرزخ، لقد حاولوا فعلا حفر قناة. حاول نيرون حفر قناة ولم ينجح، لكن كان لديهم ما يسمى بيالكوس، حيث يمكنك سحب الحمولة عبرها. لذا لن تكن ترغب في التجول حول الطرف الجنوبي لليونان، لأنه لم يكن صالحا للملاحة، صخرية للغاية وما إلى ذلك. لذا إذا كنت قادما من إيطاليا، فيمكنك إما التوجه شمالا وسلك الطريق البري الذي ذكرته سابقا، طريق إجناتيا، أو يمكنك الإبحار من إيطاليا. يمكنك الإبحار إلى هناك طرق أخرى للإبحار إلى الجنوب، لكن إذا أردت المرور عبر اليونان وأردت الذهاب إلى آسيا الصغرى، فيمكنك الإبحار عبر البحر الأدرياتيكي وإلى هذا المسطح المائي حتى تصل إلى برزخ كورنث، ومن ثم يمكن سحب البضائع في شيء يشبه العربات. في بعض الأحيان يمكنك حتى استخدام قوارب صغيرة، ويمكنك حتى سحب قوارب صغيرة عبرها. عند وضعها على شيء ذو عجلات، اسحبها عبر الدلكوس. ومن ثم على الجانب الآخر من ديالكوس، كان لديك بحر إيجه. ومن هناك يمكنك الإبحار مباشرة إلى آسيا الصغرى. وكانت آسيا الصغرى المقاطعة الرومانية الأكثر ازدهارا في هذه الفترة. لذلك، كان هناك اتصال كبير بين آسيا الصغرى وروما، لذلك كانت مدينة مزدهرة للغاية. كما أنها تحتوي على الكثير من حسناً، يمكنك التخمين إذا كنت قد قرأت رسالة كورنثوس الأولى، فقد كان بها أيضاً الكثير من الفجور الجنسي، وهو أمر طبيعي في مدن الموانئ حيث غالباً ما يمضي البحارة لأشهر دون أن يكون في المنزل، على الرغم من أن البحارة وكانوا أنفسهم في كثير من الأحيان العبيد. غالباً ما تكون هذه هي الطريقة التي جعلوا بها الناس يفعلون هذا النوع من الأشياء أو جعلوا الفقراء جداً جداً. ولكن قيل عن كورنثوس القديمة أن الرحلة إلى كورنثوس ليست للجميع، وقيل أن كورنثوس يتصرف مثل كورنثوس جنسياً. لقد اشتهرت بالدعارة المخصصة لأفروديت في فترة سابقة، على الرغم من أن علم الآثار يظهر أن معبد أفروديت في أكرو كورنث لا يمكن أن يأوي بالفعل 1000 عاهرات من الطائفة. ربما كانوا يعيشون فقط في المدينة أدناه ومكرسون لأفروديت، ولكن ذلك كان في كورنثوس القديمة. كن كورنثوس الجديدة كانت لا تزال تتمتع بسمعة الفجور، وما زلنا نجدها في وثائق هذه الفترة، وكانت طبيعية كمدينة ساحلية، وكان في أفسس الكثير من ذلك أيضا. على أي حال، كان لدى كورنثوس شيء آخر، لأنها كانت مدينة ساحلية على البرزخ. حسنا، كان لديها في الواقع موانئها الخاصة على البرزخ ليكون من جهة وكنكري على الجانب الآخر، حيث جاء فيابوس في رومية 16 الآيات تم ذكر 1 و2 وكنكري أيضا. أبحر بولس من هناك في أعمال الرسل 18 حوالي الآية 18. على أي حال، كان هناك الكثير من الناس والكثير من الأجانب يأتون إلى هناك، وهكذا أصبحت كورنثوس متنوعة. يتحدث الكثير من الأجانب من شرق البحر الأبيض المتوسط اللغة اليونانية بشكل طبيعي، على الرغم من أن الناس في جميع أنحاء المدينة يتحدثين اللاتينية بشكل أساسي، واستخدموا اللاتينية في نقوشهم. هذا الجانب السفلي من المدينة يمكنك رؤيته من شظايا الفخار المكسورة وما إلى ذلك. ما كتبوه كان يونانياً، وما كانوا يتحدثون به غالبا كان يونانيا، والذي أصبح رائجا مرة أخرى في القرن الثاني. على أي حال، كان لديهم أسكليبيوس وكان كبيرا جدا، وكنكري حسنا، وإيزيس وسيرابيس، ثم أسكليبيوس الذي كان طائفة يونانية كان كبيرا في كورنثوس وخارج كورنثوس مباشرة. لكن هناك الكثير من الأجانب، بما في ذلك عدد من اليهود. لذلك مرة أخرى كان هذا مكانا طبيعيا لهم للاستقرار، والآن نرى أن بولس يعمل معهم في نفس التجارة. هذه هي المرة الأولى التي نكتشف فيها أن بول يعمل في التجارة. ربما هذا شيء يريد لوقا أن يذكره أكثر من اللازم، لأنه كان محتقرا من قبل النخبة، وقد ذكره بولس بالفعل ضمن آلامه في كورنثوس الأولى 4:11 و12 وهو يعمل بيديه. كن العمل اليدوي كان محتقرا من قبل الفلاسفة، وكان محتقرا بشكل خاص من قبل النخب. كانت هناك 4 طرق يمكن للحكيم من خلالها كسب الأجر. يمكنك فرض رسوم، وهذا هو الرسوم الدراسية. هذه هي الطريقة التي يعيش بها البعض منا الآن. نحن نعمل للمدارس التي تفرض الرسوم الدراسية. يمكن أن يكون لديك راعي. من الممكن أن يتم تعيينك كحكيم منزلي، أو استخدامك للترفيه في المآدب أو شيء من هذا القبيل، وقد يقول الشخص: حسناً، أنا راعي للفنون. حسناً، أنا راعي التعليم. لدي حكيم منزلي يحاضرني، وأفعل كل ما يقوله، طالما أن ما يقوله هو ما اتفق معه. وإذا لم يقل ما اتفق معه، فقد أحصل على شيء آخر، كما تعلم. لم يكن هؤلاء معروفين دائما، بل كانوا معروفين أحيانا بالإطراء. ولكن على أي حال، كان آخر يتوسل. ولم يوافق معظم الفلاسفة على ذلك. لقد تم اعتبارها من الدرجة المنخفضة جدا، لكن هذا ما فعله المتهكمون. سيقف المتشائمون في زاوية الشارع، ولم يكن لديهم إلا القليل من الملابس، كما تعلمون عباءة واحدة، وكان لهم كيسا للتسول، وقيل إن أحدهم لما رأى غلاما يغرف الماء بيديه ألقى بكأسه، لكن سيكون لديهم كيس للتسول وسيكون لديهم طاقم عمل. الآن كانوا في بعض الأحيان يسلون الناس، لكن بعضهم قد يكون قاسيا جدا ولئيما جدا، ويقال أنه في إحدى حالات الساخرين قال هذا الفيلسوف الساخر إنه سيتدرب، ونصح الآخرين بالتدرب والتسول من التماثيل حتى تعتاد على الرفض. ولكن أيضا أحيانا، وقد يكون هذا لدينا هذا في الأدب القديم، لكن قد يكون الأمر مبالغا فيه، يمكنهم استخدام موظفيهم. ماذا لو قاموا بضربك إذا لم تعطوهم المال؟ ولكن إذا أعطيتهم المال فقد يهينونك على أي حال، فقط ليظهروا لك أنهم لا يهتمون بما تعتقده عنهم، وهذه هي الطريقة التي كان بها المتهكمون. تمت دعوة أحد الساخرين إلى مأدبة، وكان كل شيء على ما يرام من حوله، وبعد فترة بصق في حضن المضيف، فقال: لماذا بصقت في حجري؟ قلنا أن كل شيء آخر هنا كان جيدا جدا، ولم يكن لديه أي شيء آخر ليبصق عليه. كانوا معروفين أيضا في بعض الأحيان بتحفيز أنفسهم جنسيا أو إفرازهم في الأماكن العامة، لأنهم لم يهتموا بما يعتقده أي شخص عنهم. حسنا، من الواضح أن بولس لم يكن ضمن تقليد الفلاسفة الساخرين. بعض تفكيره مثل تفكير بعض الرواقيين، هناك بعض مجالات المراسلات، لكن بولس كما تعلمون لا يفعل أشياء من هذا القبيل. لكن الوعظ العلني كان من بين أولئك الذين فعلوا ذلك، وكذلك فعل الفلاسفة الآخرون، وخاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من الحصول على وظائف في مكان ما، لذلك كان يتوسل. كان بعض الناس يتسولون، ولكن كان هناك نوع واحد ربما كان الأكثر احتقارا. لم يرغب المتهكمون في القيام بذلك، ولم يرغب الفلاسفة الآخرون في القيام بذلك أو الاستجداء، لكن في بعض الأحيان قد يعتبر البعض الآخر هذا أفضل من الاستجداء. أعمال يدوية. في الأيديولوجية الأرستقراطية كان ذلك مجرد مهين للغاية فقط، كما تعلمون كانت هناك بعض الحرف التي تعتبر أفضل. كان صائغ الفضة أفضل من صائغ الحديد على سبيل المثال، ولكن على أي حال كانت هناك استثناءات مثل الرواقيين وكلينفيس وميسون يوسروفوس اللذين قيموا العمل، والفكرة الرواقية عن الاكتفاء الذاتي، ولكنها كانت أكثر قيمة من قبل العمال اليدويين أنفسهم. إنهم لن يقللوا من احترام بولس بسبب ذلك، وقد أثنت عليه المصادر اليهودية. شمعية. لقد تحدثت سابقا عن هليل وشمعيا. حسنا، قيل أن الجيل السابق من الحكماء كان شمعيا وأبتليون. ويقول شمعيا: حب العمل مشناه أبوت 110. قال الحاخام أو رابن غمالائيل بن يهوذا هنسي: الحاخام بعد ذلك بكثير دراسة التوراة جيدة مع طريق الأرض. وبعبارة أخرى العمل، لأن تعبهم ينسي الخطية. أحيانا نقول اليوم أن العقل الخامل هو مكان عمل الشيطان أو أي شيء آخر. الحاخام لعازر بن عزريا: إذا لم تكن هناك توراة فلن يكون هناك طريق إلى الأرض، إذا لم يكن هناك طريق على الأرض فلن يكون هناك توراة. وحذر الحاخامات في وقت لاحق من الاعتماد على الآخرين. ولكن من ناحية أخرى لديك الحاخام هنيا بن حكانة: إذا حملت نير التوراة فقد تحررت من نير روما ومن طريق الأرض. تنص المصادر اللاحقة أيضا على ضرورة دفع أجر المعلم، لذلك أصبحت في نهاية المطاف مجرد مهنة، وتضمنت المزيد من أولئك الذين لم يكونوا ثرياء بشكل مستقل بالفعل أو لديهم وسائل أخرى للدعم. ومع ذلك احتقرت المصادر اليهودية المبكرة بعض الحرف اليدوية، ولكن كانت هناك بعض الحرف التي أشادوا بها، صانع الصنادل والخبازون والنجارون. نحن نعرف عن معلم يهودي كان نجارا وتربى على يد نجار يسوع الناصري. عمال الجلود والكتبة، الكتبة هو نوع من الوضوح، كن صناعة الجلود مثيرة للاهتمام أيضا، لأن بولا ربما كان يفعل ذلك، وسنتحدث أكثر عن ذلك بعد قليل. عمل الحرفيون بجد، كان انتاجهم بشكل رئيسي على نطاق صغير في المنازل، غالبا مع شقق نصفية في الطابق الأرضي ومتاجر صغيرة. وظفت معظم الشركات أفراد الأسرة أو أفراد الأسرة بما في ذلك العديد، ومع ذلك يمكن لأكبر الشركات توظيف ما يصل إلى 100 عبد، كن معظم الشركات كانت عبارة عن عمليات أصغر، شركات عائلية. في المتوسط سيكون لديهم من 6 إلى 12 عاملا. يمكن أن يكون يوم العمل من شروق الشمس إلى غروبها، لكنه منحهم العديد من الفرص للحديث، وهو أمر سيكون مهما وسنتحدث أكثر عن ذلك. وكانت بعض المحلات التجارية عالية وخطيرة، بعض محلات الحدادين ومحلات النحاتين. أتذكر ذات مرة كنت أقوم بالأعمال اليدوية في بعض الشقق، وأكثر ما كرهته كان عندما كنت أحفر بين الطوب، كنت أحفر الأماكن التي يكون فيها الملاط غير متساوي، محاولا جعله متساويا، وكنت أفعل ذلك طوال اليوم وطوال الليل، وكانت أذناي لا تزال تطن بنفس الصوت. ولم يتوقف الأمر إلا بعد فترة من انتهائي من القيام بذلك، لكن بعض المحلات التجارية كانت عالية وخطيرة بالنسبة للآخرين مثل عمال الجلود وصانع الصنادل. كان الوضع هادئا في متاجرهم، وبالتالي كان لديك القدرة على التحدث. كان فيليسيوس صانع الأحذية يخيط بينما كان أحدهم يقرأ بصوت عال. أخذ بعض الناس قيلولة هناك. في بعض الأحيان يأتي الناس للتحدث فقط حتى تستمر المحادثة. بينما لم يكن شخص ما يشتري شيئا ما، فلا يزال بإمكانك إجراء محادثة على الأقل. كانت المحلات التجارية عادة عبارة عن غرف فردية. لقد عمل الناس هناك، قاموا بتخزين إمداداتهم هناك، كانوا يعرضون ويبيعون السلع هناك، وغالبا ما كانت العائلات تنام في الطابق العلوي أو في شقة بطابق نصفي في نفس الغرفة الفردية. سأقترح أنا وعمال الجلود أن هذا قد يكون ما كان عليه بول. كان لدى عمال الجلود على الأقل طاولة ومقعد ومثقاب وسكاكين وأحجار لشحذها للحفاظ على شكل أدواتهم الأخرى، وزيت وأسود لمعالجة الجلود. يشير رونالد هوك إلى ذلك، لقد قام بالكثير من الأبحاث حول ذلك. كانت المحلات التجارية عادة بالقرب من أغورا أو السوق. ليس حسنا، نعم بالقرب من السوق. في كورنثوس سيكون ذلك بالقرب من المنتدى الروماني أيضا، مع البيمة هناك. البيمة ستكون المنصة. حسنا، ستشمل المنصة المكان الذي يمكن للحاكم أن يصدر منه أحكامه ومراسيمه. الحرفيون كانوا شريحة اقتصادية متوسطة بين الطبقة العليا الدقيقة والطبقات الدنيا الضخمة، ولم يكونوا عادة فقراء مثل الفلاحين. لم يكونوا في العادة فقراء مثل الفلاحين، ولكن على الأقل بين سكان المناطق الحضرية كانوا أفضل حالا من الفقراء هناك، لكنهم لم ينتموا إلى الطبقة العليا الصغيرة جدا أو إلى طبقة الثروة العليا. تعلم الحرف، ويمكن أن يبدأ التدريب المهني عادة داخل الأسرة أو عائلات أخرى تعمل في نفس المهنة في سن 10 إلى 13 سنة، وفي بعض الأحيان يمكن للفتيات أيضا القيام بذلك في مصر، لكن يمكن أن يبدأ حتى في عمر 25 عاما وفقا لأحد النقوش. وحث الحاخامات آباء يهودا وغيرهم من آباء شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأقصى على تدريب أبنائهم على نفس التجارة مثلهم. لذا ربما يكون بولس قد تعلم هذه المهنة من والده في أيامه الأولى. إلى جانب دراسة التوراة، كان من المتوقع منك في تلك الفترة في كثير من الأحيان أن تقوم بالأمرين معا. على الرغم من أنه ربما جاء من عائلة ميسورة الحال إلى حد ما، إلا أنه كان يتعلم أيضا التجارة. والآن يعتقد البعض أن ما كان عليه بولس كصانع خيام كان عاملا في القماش. في العادة لم يكن عمال القماش من مواطني روما كما كان بولس، ولم يكونوا من مواطني طرسوس. وفي الواقع أثار عمال القماش في القرن الأول الميلادي احتجاجات في طرسوس. أثار عمال الكتان احتجاجات في طرسوس لأنهم لم يكونوا مواطنين في طرسوس، مما قد يشير إلى أن عائلة بولس لم تكن عمال قماش في حد ذاتها. احتقرت النخبة الحرفيين باعتبارهم عبيدا. قال ششرون أنه لا توجد ورشة عمل تليق بشخص حر، واعتبرتهم النخبة غير قادرين على الفضيلة وغير متعلمين. لكن مرة أخرى، إذا نظرت إلى كيفية وصف العمال اليدويين لأنفسهم في النقوش الموجودة على شواهد قبورهم، فغالبا ما يفتخرون بعملهم وأنهم قاموا بعمل جيد. لذا ربما لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، فالكثير من المصلين لن يظهروا إلى ذلك بشكل سلبي، وأن بولس يفعل ذلك. لكن النخبة سيكون ذلك سببا لإحراجهم تجاه بولس. كما تعلمون لا ينبغي أن تعمل. دعونا ندعمك، لأنه إذا كنت تعمل وتقوم بهذا العمل اليدوي فسيكون الأمر محرجا. لا نريد أن ندعو أقراننا إلى هذا. وكان على بولس أن يتعامل مع ذلك في رسائله إلى أهل كورنثوس. كانت الخيام مهمة في كورنثوس. أنت بحاجة إلى مظلات للألعاب البرزخية. إحدى النقاط التي من المحتمل أن يكون بولس فيها في كورنثوس هي الألعاب البرزخية التي كانت تحدث كل عامين، وكان هناك عندما حدثت في أبريل أو مايو من عام 51. ولكن أيضا الخيام وأشياء مثل الخيام كانت تستخدم للمسرح وما إلى ذلك. وكانت صناعة الكتان كبيرة جدا في طرسوس. تم استخدام التابرنكولا من الكتان من قبل التجار لأكشاك السوق ومن قبل الأفراد كمظلات شمسية حتى يمكن استخدامها أيضا في الأسواق في كورنثوس. اشتهرت صناعة الخيام في طرسوس في جميع أنحاء العالم المتوسطي، حتى أنه يبدو مكتوبا صوتيا للكتان الترسيا. يبدو أنه مترجم إلى العبرية عند الحاخامات. كان الصوف القيليقي من جويتيا مشهورا، وقد اشتهرت طرسوس بذلك. وكان جويتيا بارزا إلى حد أن العباءات الدافئة المصنوعة هناك كانت تسمى كوليسيوم أو سيليسيوم، وقد استوردت إلى إيطاليا من زمن أغسطس. ويعتقد البعض أن والد بول ربما كان يعمل هناك، ربما لصالح الجيش. وقد اقترح البعض أن هذه هي الطريقة التي حصلوا بها على الجنسية الرومانية. لكن بالنظر إلى الاحتمالات التي نعرفها من الأدب القديم، فمن المرجح جدا أنهم حصلوا على الجنسية الرومانية من انحدارهم من العبيد المحررين. لكن آخرين جادلوا، وأنا أميل إلى الاعتقاد بأنهم على حق، على الرغم من أن المناقشة لم تكتمل بعد، ولكن أعتقد أنهم قدموا حجة أقوى. على الأقل هذا هو رأيي الحالي. ربما لم يكن بولس نساجا للخيام من جويتيا أو الكتان، وهذا يتطلب أدوات كبيرة جدا للسفر. كان بول متحركا جدا، كان عليه أن يتحرك كثيرا، خاصة قبل وصوله إلى كورنثوس. ولكننا نعلم أنه عمل أيضا في تسالونيكي، لذلك ربما كان لديه حقيبة من الأدوات التي سيصنعها ويصلح الخيام والمنتجات الجلدية الأخرى. المصطلح المستخدم هنا لصناعة الخيام أصبح ينطبق أيضا على نطاق واسع على صناعة الجلود بشكل عام. يمكنك أيضا صنع خيام من الجلد. في كورنثوس، أولئك الذين يحتاجون إلى صناعة الجلود، وخاصة المدنيين الذين يسافرون كثيرا، يعني أن هذه المحادثات في ورشة العمل ستصل إلى المسافرين والتجار وغيرهم. ومن المثير للاهتمام أنه من بين 17 كورنثوس المعروفين بالاسم في العهد الجديد، 9 منهم كانوا في أسفار، ربما لأسباب تجارية. ربما كان هؤلاء أشخاصا يتمتعون ببعض الوسائل والمكانة. لقد كانوا أشخاصا لم يتمكن معظم المؤمنين بيسوع من اليهود من الوصول إليهم، لكن بولس قادر على الوصول إليهم. لقد قام رونالد هاك بأكبر قدر من العمل في هذا الشأن. أنا هنا أتابع فقط رونالد هاك، وفي بعض النقاط يقتبس من رونالد هاك فيما يتعلق بصناعة الجلود. كانت هناك مهمتان في صناعة الجلود والقطع والخياطة. سوف تتعلم كيفية قطع القطع الجلدية بحيث يستفيد موضعها من نقاط القوة الطبيعية للجلد، وبالتالي يتحمل الضغط والشد بشكل أفضل، وأيضا كيفية خياطتهم معا بغرزة التغطية أو غرزة التماس أو غرزة القطع الأخيرين إذا كانت الطبقات بحاجة إلى أن تكون مقاومة للماء. بعد الانتهاء من التدريب المهني، قد يحصل المتدرب على أدواته الخاصة لتصنيع الجلود. حسنا، من المؤكد أن صناعة الجلود كانت لها ميزة على صناعة الخيام من حيث صناعة الكتان. ومرة أخرى، يمكن صنع الخيام في كلتا الحالتين. ولكن فيما يتعلق بالملابس وصناعة النسيج، حيث لم يكن الصوت مرتفعا جدا، ولم تكن الأدوات عالية جدا، وكان من الممكن أيضا إجراء المزيد من المحادثات هناك. البيئة الدينية للسوق. حسنا، كانت هناك تماثيل عامة في جميع أنحاء سوق كونثوس. بوسيدون، أبولو، أفروديت، هيرميس، وزيوس. إذا كنت تعيش في ثقافة ذات أغلبية مسيحية، فضع في اعتبارك أن المسيحيين يمكن أن يزدهروا في الثقافات الأخرى أيضا. وإذا كنا تعيش في ثقافة ذات أغلبية غير مسيحية، فيمكنك أن تتذكر أن المسيحيين الأوائل، حسناً، المسيحيين الأوائل الذين كانوا ينشرون الإنجيل كان عليهم أن يفعلوا ذلك أيضاً. يمكننا أن نعيش في سلام مع الأشخاص الذين يختلفون معنا، على الأقل من جانبنا. معظم المقدسات في أجوراً كان بها ملاذ، وكانت معظم المقدسات في أجوراً وكان لديهم ملاذ أرتميس أفسس، على الرغم من أن أرتميس، كما تعلمون، كانت إلهة يونانية، وكانت النسخة الأفسسية من أرتميس مشهورة بشكل خاص، وهكذا هناك كان في الواقع ملاذا لأرتميس أفسس، حتى في كورنثوس. كانت هناك صور لديونيسوس، وكانت أثينا في المنتصف. فوق أجورا، كان لديك معبد لأكتافيا أخت أغسطس. لذلك ستكون محاطا بتذكيرات الوثنية في كل مكان توجه إليه. لكن هذا لا يعني أن المسيحيين لا يمكنهم أن يكونوا مسيحيين صالحين في بيئة كهذه. التحدث في العمل. كان الناس يعملون طوال اليوم حتى يتمكنوا من إجراء المحادثات. هناك قصص عن سقراط وآخرين يناقشون السياسة والفلسفة في محل إسكافي أو محل صانع أحذية. لقد كانت ثقافة تقدر الحديث والقيل والقال. كان الناس يميلون خارج النوافذ للتحدث مع جيرانهم. في الشوارع كان العملاء أو أصحاب المتاجر المجاورة يشربون معا في الحانات ويأكلون معا في الحانات. في روما لم يتمكن معظم الناس من طهي الطعام في منازلهم، لذلك كان عليهم النزول إلى مستوى الشارع والذهاب إلى الحانات للحصول على معظم وجباتهم، باستثناء الخبز في السوق أو الأشياء التي كانوا يشترونها في السوق. السوق ويمكن أن تأكل بهذه الطريقة. كان الناس يتناولون وجبات غداء العمل مع زملاء العمل في مطاعم الحانات وما إلى ذلك. انخرط المتهكمون في الخطاب الفكري في مثل هذه المواقع، وكذلك فعل بعض الفلاسفة الآخرين. حسناً، الوعظ التبشيري في العمل. يتحدث بولس عن ساعاته الطويلة في أعمال الرسل 20:34 28:30 1 سالونيكي 2.9 1 كورنثوس 4.12 2 كورنثوس 12.14. تتحدث بعض النصوص عنه وهو يخدم ليلا ونهارا. تتحدث بعض النصوص عنه وهو يعمل ليل نهار. ربما كان يفعل بعضا من أحدهما في نفس الوقت. النهار والليل لا يعني عدم النوم طوال الليل، ولكن إذا قمت بشيء ما في جزء من النهار وجزء من الليل، فهذا مهم. وأنا متأكد من أن بول عندما لم يكن يعمل، كان يفعل أشياء أخرى. لكن هذا ما فعله لجزء من الوقت فقط. ربما كان يفعل ذلك كثيرا قبل وصول بعض الأموال. لكن المجموعات التجارية، وأحيانا العائلات التي كانت تعمل في التجارة، كانت تنظم معا كنقابات، وقد تسيطر على الشارع بأكمله أو جزء من المدينة. وهكذا، سيكون لديك في المدن القديمة أحيانا شارع الزجاج، وشارع البخور، وشارع العطور، وساحة المجوهرات، وسوق الإسكافي، ومنتدى تجار الأسمات، وما إلى ذلك. لقد حصلت على هذا من رامزي مكمولين، مؤرخ جامعة ييل. أحد الأسئلة الأساسية التي طرحها الناس هو، أين تعيش؟ لأن ذلك من شأنه أن يحدد أيضا مهنة الشخص. ماذا تفعل؟ والإجابة التي كثيرا ما يسألها الناس هي، بين الحلاقين، أو ما إلى ذلك. وكان هذا يوضع في نقوش الناس أو شواهد القبور أيضا. كان هناك بعض المتاجر الكبرى أو المتاجر العامة، ولكن عادة كنت تعرف أي قسم من المدينة يجب أن تذهب إليه للحصول على البضائع المحددة التي تريد الحصول عليها. وفي هذه الفترة يصعب على الكثير من الناس، على الأقل في الغرب، أن يصدقوا ذلك، وربما في أماكن أخرى كثيرة لا أعرف. ولكن في كثير من الأحيان كان هناك تعاون ودي من الأشخاص الذين ينتمون إلى نفس المهنة ونفس المهنة. كان لديهم خطوط إمداد مشتركة، وكانوا يعملون معا بدلا من المنافسة الشديدة. كان لديهم أيضا نقابات تجارية، وكانت هذه الهيئات الاجتماعية في المقام الأول. التقيا مرة واحدة تقريبا في الشهر، وأحيانا يكون لديهم وجبة ونبيذ أفضل إلى حد ما مما كانوا يحصلون عليه عادة بمفردهم عندما يجتمعون معا لهذا الغرض. قد يجتمعون معا للاحتفال بميلاد مؤسس أو راعي أو إله راعي. وأيضا كجمعية كانوا يجتمعون معا حتى يتمكنوا من توفير تكاليف الدفن لأي من أعضائهم. إذا مات شخص ما، حسنا، يتدخل الجميع لرعاية دفنه. ليس لديك كل هذه النفقات عندما تموت. يشير رمزي مكمولين إلى أن جميع التجمعات، سواء كانت تجمع الجزارين أو الشباب أو أي شيء آخر، افتتحت اجتماعاتها، هذا اقتباس، بالصلاة إلى الإله الذي اختاروه حتما في لحظة تأسيسهم. بالنسبة إلى الحطبين، قد يكون هذا هو سلفانوس. بالنسبة لأصحاب المطاعم، قد يكون بخوس. على أي حال، أكويل وباريسيلا، كما تعلمون، هناك شيء واحد، هناك أصنام حولهم، لكن المشاركة في وجبة تم تقديمها لإله وثني أو تقديم الشكر لإله وثني لذلك شيء آخر. لذلك، ربما لم يكونوا مشاركين في نقابة عمال الجلود. سواء كانوا يعيشون في جزء من عمال الجلود في المدينة، فمن المحتمل أنهم يفضلون العيش في القسم اليهودي من المدينة، ولكن مع عدد الأشخاص المطرودين من إيطاليا، كما تعلم، قد يعتمد السكن على ما حصلت عليه. ولكن على أي حال، سيكونون سعداء في ظل هذه الظروف بإقامة يهودي آخر معهم، خاصة إذا كانوا جميعا مؤمنين بيسوع. الظروف المعيشية. حسناً، هذه معروفة إلى حد ما في روما أكثر من كورنثوس، لكن كورنثوس كونها مستعمرة رومانية اتبعت الهندسة المعمارية الرومانية في كثير من النواحي. لذلك، بعض الظروف المعيشية. في إيطاليا، غالباً ما كان لديك مساكن يعيش فيها الأثرياء في القاع. الأقل ثراءً سيعيشون حياة أعلى. سيعيش أفقر الناس في غرف صغيرة في الأعلى أو في غرف علوية صغيرة فوق ورش العمل. وفي الواقع، عندما ارتفعوا، أصبحوا أقل ثباتا أيضا. يمكن أن تصبح المباني السكنية متهالكة نوعاً ما. لم يكن لديهم قوانين بناء قوية جداً في ذلك الوقت. وأحد الأحداث يسخر من أشياء مختلفة في روما، وكان هجائياً، ويقول إنه في أي يوم ستسمع مبنى ينهار في مكان ما في روما أو يحترق. احترس من تلك المواقد الفحمية. بالطبع، ما فعلوه من أجل الصرف الصحي. وكانت روما مشهورة بمصارفها، ولكن المياه كانت تصل إلى الطابق السفلي فقط في أحسن الأحوال. لذا، لم يتم ضخها إلى الطابق العلوي. لذا، ما فعله الناس في شقق الطابق العلوي هو أنه كان لديهم حاويات لوضع أغراضهم فيها. في كثير من الأحيان، كانوا يخزنونها تحت الدرج. كان من المفترض أن يتم نقله إلى مكب نفايات المدينة، لكن إذا ذهبت إلى الحمام، فإنك تضعه في وعاء غرفتك. كان الناس معروفين بإفراغه من النافذة. وإذا حدث أن اصطدمت بأحد المرة، وهو ما حدث في بعض الأحيان، فمن الممكن أن تتم محاكمتك على ذلك إذا تمكنوا من معرفة من النافذة التي خرجت منها. ولكن على أي حال، غالبا ما تم القاؤه في الشوارع. وكانت هناك أيضا مراحيض عامة، لذا يمكنك استخدام مرافق المراحيض العامة. ولكن إذا لم تكن تريد الذهاب إلى هذا الحد أو لم يكن لديك الوقت للذهاب إلى هذا الحد، فلديك وعاء الغرفة الخاص بك. لذلك، كان لديك أيضا بعض أصحاب الأحياء الفقيرة الذين لديهم فرق اغتيال للقضاء على المستأجرين المزعجين. لذلك، لم تكن تريد أن تشتكي كثيرا. وقد تم ممارسة ذلك بشكل أكبر في المناطق الريفية حيث يوجد مستأجرون في عقارات كبيرة. في مصر، حيث لدينا أكبر قدر من التفاصيل فيما يتعلق بوثائق الأعمال التي بقيت في ورق البردي، في بعض الأحيان يكون لديك 20 شخصا مزدحمين في منزل مكون من غرفة واحدة. وفيات الأطفال، وفي بعض الأحيان كان الناس يستأجرون أو يمتلكون ربع الغرفة بحسب وثائق العمل. وكان الكثير من الناس فقراء للغاية. هؤلاء ليسوا الأشخاص الذين نقرأ عنهم عادة، لكن الكثير من الناس كانوا فقراء للغاية. ربما كانت نسبة وفيات الأطفال في مصر بقدر ما نستطيع إعادة بنائها من ورق البردي قريبة من 50%. تم التخلي عن الكثير من الأطفال على الرغم من أن المصريين لم يؤمنوا بذلك وكانوا يتبنونهم أو يمكن تربيتهم كعبيد بموجب القانون الروماني. المجمع في كورنثوس نقرأ عنه في الآية 4، ويتحدث النقش عن المجمع. هناك نقش تم العثور عليه في كورنثوس يقول: مجمع العبرانيين مكتوب باليونانية، لكن تاريخه غير مؤكد، ومن المؤكد أنه يعود إلى وقت لاحق لزمن بولس. تم العثور عليه بالقرب من أغورا، على الرغم من أنه قد يكون المكان الذي تم فيه إلقاء العدس، ولكننا نعرف وجود يهود هناك. وفي القرن الثاني كانت ريفون معلما يهوديا هناك. إذا لمويخطلقه جاستن فحسب، فأعتقد أنه ربما لمويخطلقه، على الرغم من أنه ربما كتب الحوار بنفسه. ولكن من المنطقي أن يكون هناك مجتمع يهودي هناك، ولدينا شهادة على ذلك، على الرغم من أنه ليس لدينا تفاصيل كافية من كورنثوس لمعرفة الكثير عنها. ما يفعله المؤرخون الرومان غالبا هو أنهم غالبا ما يستخدمون سفر أعمال الرسل كمصدر للحصول على تفاصيل في بعض هذه المدن التي ليس لديهم المزيد من التفاصيل السردية عنها، باستثناء النقوش وما إلى ذلك. أعمال الرسل 18 والآية 5. نحن نعرف الكثير عن كورنثوس، ولكن ليس الكثير عن المجتمع اليهودي هناك. أعمال الرسل 18 والعدد 5. جاء سيلا وتيموثاوس يخبران مؤمني تسالونيكي بأنهما كانا يعملان حسنا. لقد شعر بولس بسعادة غامرة بهذا الأمر، وذلك عندما كتب لأهل تسالونيكي. وجاءوا أيضا بهدية من فيولبي. ونقرأ عن ذلك في 2 كورنثوس 11. يشتكي بعض الكورنثيين من عدم اعتماده عليهم، ويكتشفون أنه يقبل الدعم من فيولدي، ويقول: انظر، لقد سرقت كنائس أخرى لأقوم بخدمتك. إنه يتحدث بطريقة مبالغ فيها أو بسخرية أو أيا كان، لكنه لم يرد أن يسمح لأهل كورنثوس بدعمه، لأنهم أرادوا أن يتصرفوا كما لو كانوا راعية وكان هو عميلهم. لقد أراد الحرية في أن يقول ما كان من المفترض أن يقوله. في الواقع، كقس وكقس مشارك، لم أتقاضى راتبا أبدا، لكنني أتقاضى أجرا مقابل الكثير من الأشياء الأخرى. لذلك أنا لا أقول أنه لا ينبغي للقساوسة والقساوسة المساعدين الحصول على رواتب مدفوعة الأجر. أتقاضى أجرا مقابل التدريس. أتقاضى أجرا مقابل التدريس أكثر مما أتقاضاه مقابل الكتابة، على الرغم من أن الكتابة تتطلب مني المزيد من العمل والبحث والكتابة. ولكن بعد ذلك يتوقعون أن ينتقل ذلك إلى الفصل الدراسي، ومن ثم أثرثر كما أثرثر الآن حول كل هذه الأنواع من التفاصيل. لكن على أي حال، لا تخبرهم ألا يدفعوا لي من فضلك، لأنه على أي حال من الجيد أن تحصل على بعض الدعم، أليس كذلك؟ لكن على أي حال حصل بولس على هدية من فيولدي، ومن ثم أصبح قادرا على التوقف عن القيام بهذا العمل كثيرا، على الأقل بدوام كامل، وأصبح قادرا على تكريس نفسه بالكامل لعمل الخدمة. وفي الكنيس الأمور منقسمة نوعا ما، فمنهم من يصدق ما يقول ويتفق معه، ومنهم من لا يفعل ذلك. وبعض الذين لا يفعلون ذلك، حسنا، بولس لا يتولى إدارة المجمع، يغادر. لكنهم ذهبوا إلى المنزل المجاور لمنزل تيتيوس جاستيس الذي كان على ما يبدو متبرعا ثريا وغير يهودي ويخشى الله للمعبد. ولا تريد أن تأخذ الناس كمتبرعين، ينزعجون إذا أخذتهم كمتبرعين. على أي حال المجمع منقسم، لكن بولس مقتنع بأنه يقول الحقيقة. إنهم مقتنعون بأنهم على حق. لذلك يعتقد بعض الناس أن تيتيوس جاستيس هو نفس شخص غايوس الذي ورد ذكره في رومية 16:23 باعتباره مضيف الكنيسة بأكملها في كورنثوس، على الرغم من أن ما يعنيه ذلك هو محل جدل. ربما يعني ذلك أنه كان المضيف الأصلي، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون هنا، أو ربما يعني فقط أنه يستضيف الأشخاص الذين يأتون مثل بولس. ربما يعني ذلك أنه ثري جدا لدرجة أنه يمتلك عقارا، وربما خارج مدينة كورينث مباشرة، وهو مكان ثري بما يكفي حيث يمكن للجميع التجمع بشكل دوري. هناك مناقشات حول ما هو المقصود بالضبط في رومية 16:23. كن جايوس كان اسما مألوفا وليس عنوانا سرديا رسميا مثل تيتيوس جاستيس، لذا يمكن لبولس أن يناديه بذلك على مستوى مألوف. سيستخدم لوقا اللقب الرسمي على سبيل المثال تيتيوس جاستيس. ليس من المؤكد أن هذا هو نفس الشخص، ولكن من الممكن أن يكون كذلك. تذكر، كان لديهم ثلاث أسماء. ربما يشير الاسم الروماني المجهول تيتيوس جاستيس إلى أن هذا الشخص مواطن روماني. ربما هو من إحدى العائلات الرومانية التي استقرت في كورنثوس الجديدة في عهد يوليوس قيصر، المنزل الذي كان سيلتقيان فيه في البداية. حسناً، كان متوسط مساحة التريكلينيوم التي كانت أفضل غرفة للحفلات في منزل روماني واسع في المتوسط، بما في ذلك في كورنثوس حوالي 36 متراً مربعاً، ومن المفترض أن تتسع لحوالي 9 أشخاص. يمكن أن تستوعب 12 شخصاً. يمكن أن تتسع لعدد أكبر من الأشخاص إذا حشرتهم فيها، ولكن فيما يتعلق بإعادتهم إلى الأرائك المخصصة للمآدب، من 9 إلى 12 شخصاً. مقاعد الدرجة الأولى أو الاستلقاء ستكون في التريكلينيوم. حسناً، ماذا لو كان لديك أشخاص آخرون يريدون الحضور؟ حسناً، لا يزال لديك الأذين الخاص بك. مع الأثاث العادي يمكنك وضع حوالي 30 إلى 40 شخصا هناك، على الرغم من أنه لا يزال لديك المتدفق الذي يجمع مياه الأمطار في منتصف الأرضية مباشرة، لأنه كان لديك سقف مفتوح في المنتصف. ولكن يمكن أن يكون لديك ما بين 30 إلى 40 شخصا إضافيا هناك. لذلك أكد جيروم ميرفي أوكونور على هذا بشكل خاص، وقال آخرون: حسنا، كما تعلمون لم تكن جميع المنازل متماثلة تماما، لكن هذا على الأقل يمنحنا نوعا من الملعب للتفكير فيه. إذا قمت بجمع كل أسماء كورنثوس المذكورة في أعمال الرسل وكتابات بولس بالإضافة إلى عائلاتهم، فقد يكون لديك حوالي 50 شخصا. ولكن ربما كان هناك أكثر من 50 شخصا ولكن تم ذكر بعض هؤلاء الأشخاص وهم قادة في الكنائس أو أشخاص ذوي مكانة عالية. ولكن حتى مع وجود 50 شخصا ربما كان لديك كنائس منزلية متعددة، وهناك سبب للاعتقاد بذلك أيضا، باستثناء ربما عندما يكون لديك كلهم معا في كنيسة غيوس بأكملها، اعتمادا على كيفية قراءتنا لذلك في رومية 16:23 والتي كتبت من رومية 16:23. كان فكريي خارج كورنثوس مباشرة. الاجتماع في المنزل يوفر جوا عائليا، وهذا مفيد حقا. أعني أنها ليست مفيدة فقط لأن هذا هو كل ما هو متاح لديهم، كما أنها مفيدة لأنك تبني علاقات فيما نسميه اليوم مجموعات صغيرة. هناك ديناميكية هناك، وديناميكية بعض ما ذكره بولس في 1 كورنثوس 14، حيث يمكنكم جميعا أن تتنبأوا واحدا تلو الآخر. حسنا، لا يمكنك فعل ذلك في كنيسة تضم 1000 شخص. هناك ديناميكية لكل فرد لديه مواهبه الخاصة من الله، حيث يمكننا أن نخدم بعضنا البعض ونتعرف على بعضنا البعض بطريقة أكثر وجها لوجه في كنيسة منزلية أكثر من كنيسة تضم 100 أو 200 شخص. ولهذا السبب سيكون لدى بعض الكنائس الكبرى مجموعات صغيرة حتى يمكن استعادة تلك الديناميكية بطريقة، لأن الكنيسة ليست المبنى. نحن الكنيسة، نحن شعب الله. وهكذا عندما نجتمع للقيام بالكنيسة ما نفعله هو علاقاتي. وإذا لم يكن الأمر علائقيا فإننا نفتقد جزءا أساسيا من ديناميكية ما كانت عليه الكنيسة الأولى. هذا لا يعني أنه لا ينبغي لنا أن نلتقي، ولكن هناك شيء آخر يمكننا إضافته إليه. في الإصحاح 18 والآية 8 من كريسبوس هو أحد قادة المجمع. لقد جاء كزعيم للمعبد اليهودي، فمن المحتمل أن يكون ثريا. في كثير من الأحيان يستخدم قادة الكنيس وسائلهم الخاصة لصيانة الكنيس. هكذا غالبا أصبحوا قادة للمعابد أو حكام للمعابد. في الإصحاح 18 الآيات 19، وبالمناسبة أيضا عندما يتحدث عن معمودية بولس في 1 كورنثوس 1، كان يقول: حسنا، لقد عمدت كريسبس وجيوس. لا أعرف إذا كنت قد عمدت أي شخص آخر، أو نعم لقد عمدت هذا الشخص. وهو يتعامل مع الذين يظنون أنه عمد باسمه، وكأن الأمر لا، لقد فاتتك المغزى من المعمودية. هذا ليسوع، لقد انقسموا. هذا هو أحد عيوب الكنائس المنزلية في بعض الأحيان، فكلما زاد عدد المجموعات الصغيرة التي تقسم الناس إليها زادت اتجاهات الاختلاف. لكن أعمال الرسل 18:8 تتحدث عن معموديته أيضا، حيث اعتمد كريسبس، وقد فعلوا ذلك. أنا فقط أقول هذا لأن هذا هو أحد الأشياء التي يخبرنا بها علم الآثار، لكن كان لديهم الكثير من الأماكن حيث كان بإمكانهم القيام بالتعميد. كان لديهم بيوت النفورة، كان لديهم حمامات سباحة في كل مكان في كورينث، وكان بعضهم مخصصا للآلهة. ثم أنت أيضا هناك على خليج سارونيك ولديك بحر إيجه. أعني أن معمودية الناس لن تكون صعبة بأي وسيلة معمودية تريد استخدامها. لذلك في أعمال الرسل 18 من 9 إلى 10 الرؤى والأحلام الكتابية خاصة في أغلب الأحيان تتعلق بتكلم الله أو الملائكة خاصة في العهد الجديد، ولكن ليس حصريا. أعني بالطبع أحلام يوسف وأحلام فرعون، وكان لدانيال بعض الأحلام المثيرة للاهتمام ونبوخذنصر. ولكن على أي حال في المصادر الوثنية واليهودية المبكرة غالبا كانت هناك أحلام بظهور أشخاص متوفين. ليس لدينا ذلك في العهد الجديد، ليس لدينا ذلك في الكتاب المقدس. لديك هذا الرجل من مقدونيا يقول تعال إلى هنا، لكن ليس هناك ما يشير إلى أنه مات. لذا على أي حال لدى بولس واحدة من هذه النماذج الأولية والمثالية وأفضل أنواع الرؤية والحلم حيث يظهر الله أو الملاك. وهنا يظهر له الرب يسوع كما يحدث في بعض الأحيان في سفر أعمال الرسل. تلك هي أحلامي المفضلة، تلك التي رأيت فيها يسوع نفسه. إنه لطيف جدا، إنه كريمة جدا، إنه فقط يجعلني أحبه أكثر. ولكن على أي حال يقول له الرب لا تخف. هذا أمر شائع في بيانات الضمان، وهو شائع جدا في أوراكل. في كثير من الأحيان عندما يظهر الله أو الملاك لشخص ما سواء في رؤيا اليقظة أو في الحلم، فإن أول شيء يقولونه هو لا تخف، ويمكنك معرفة السبب. إنه شيء واحد أن أرى يسوع في المنام، لكن بعض الناس يقولون أنهم رأوا ملائكة. حسنا، أعتقد أن بعض الناس قد رأوا ملائكة في الحياة الحقيقية يظهرون لهم في مجد من نوع ما. لم يسبق لي تجربة ذلك. إذا قمت بتجربة ذلك يوما ما، فربما أريد من الملاك أن يقول لي لا تخف أيضا، لأن هذا خارج نطاق الخبرة العادية لمعظمنا. ولكن على أي حال في سفر أعمال الرسل مرة أخرى يقول سيرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. أنا فقط أحلم بالأحلام. حسنا، أنا كبير في السن، لكن على أي حال لم تكن لدي رؤى حيث رأيت شيئا بعيني مفتوحتين. ولكن على أي حال فهذه أمور كتابية أيضا، بشرط أن تكون الرؤية متوافقة مع ما نعرفه من الكتاب المقدس، والذي يمنحنا مقياسا لجميع الادعاءات المتعلقة بالوحي. أعمال الرسل 18 والآية 11 أمضى بولس هناك 18 شهرا. لذا عندما كتب بولس لاحقا إلى أهل كورنثوس، أعني أنهم قد تعلموا بالفعل بعضا من تعليم بولس، على الرغم من أن بعض الأشياء قد تغيرت منذ رحيله. في كورنثوس كان سيقضي فصول الصيف المنعشة هناك. كانت هناك تيارات هوائية تلتقي هناك. يقال عن أحد المتهكمين أنه منذ أن كان يعيش في الشارع كان يتنقل ذهابا وإيابا بين أثينا وكورنث حسب الموسم. أقيمت الألعاب الإسميثية في الفترة من إبريل إلى مايو من عام 51، لذا فمن المرجح أن يكون بول هناك من أجل ذلك. في عام 1812 كان بولس في أخائية. كورنثوس هي عاصمة ذلك. وفي رسالة كورنثوس الثانية 1 نعرف أشياء منتشرة خارج كورنثوس إلى أجزاء أخرى من أخائية أيضا، أي كنائس أخائية التي يتحدث عنها. كان والي أخائية حاكما. كان لديهم حاكم خاص بهم من عام 27 قبل الميلاد إلى عام 15 بعد الميلاد، ثم من عام 44 بعد الميلاد فصاعدا، لذلك كان لديهم حاكم واحد في هذا الوقت. الشخص الذي كان يسير على المسار السريع سياسيا سيتحول من كونه قاضيا إلى حاكم، مثل حاكم قنصل إلى قنصل، والذي كان أحد الأشخاص الذين سيكونون مسؤولين عن روما تحت حكم الإمبراطور بالطبع. تم تحديد جليو هنا في عام 1812. نحن نعرف جليو في مكان آخر من الأدب الروماني، وكان شقيق سينيكا الأصغر الفيلسوف الرواقي الشهير الذي ذكرته من قبل. كان ابن سينيكا الخطيب، سينيكا الأكبر. لقد ولد في كوردوفا في إسبانيا، حيث ينتمي سينيكا، ولكن تم تبنيه من قبل الخطيب الثري الذي ذكرته للتو، وتم تغيير اسمه. في الأصل، كان ماركوس إينيس نوفاتوس، ولكن اسمه الآن جاليو. وكان معروفا بسحره وذكائه، فذكاؤه في هذا المقطع أكثر من سحره، ولكنه كان معروفا بسحره وذكائه. أحبه أصدقاؤه. والظاهر أنه أرسل في أبريل سنة 51 إلى كورنثوس، وتولى منصبه، كما كان من المفترض، في الأول من يوليو من العام. لذلك، في عام 51، هذا أحد الأسباب التي تجعلنا نحدد الوقت الذي كان فيه بولس في كورنثوس، لأنه ظهر قبل جليو. ربما وصل بولس في أواخر عام 49، بعد مرسوم كلوديوس بطرد اليهود من روما، ولهذا السبب وجد بريسكلا وأكيلا هناك بالفعل أو وصل في أواخر عام 49 أو أوائل عام 50. قبل 52 يوليو، عادة ما يكون الوالي هناك لبضع سنوات، لكن جاليو لم يكمل فترة ولايته، ولم يكمل حتى سنة واحدة من منصبه. قبل 52 يوليو، مرض واضطر إلى المغادرة. إذن، سفر أعمال الرسل دقيق جداً. هذه الأشياء تناسب بشكل جيد للغاية. في عام 49، الطرد في عهد كلوديوس، والآن في عام 51، عندما كان جاليو حاكماً. لم يكن من الممكن أن يكون لدى شخص مثل لوقا عمل مرجعي يمكنه من خلاله البحث عن هذه الأشياء. هذا معروف لنا في علم الآثار الحديث، ولكن لم يكن هناك مجلد يمكن أن يسحبه لوقا من الرف في المكتبة ويقول: حسنا، كان هذا هو الحاكم في هذا التاريخ، وبالتالي فإن هذا يناسب بولس. سيكون هذا شيئا قد تعلمه من بولس. ولذلك كتب همزة نون شيروين وايت، الذي كان خبيرا في القانون الروماني، كتابا عن القانون الروماني والمجتمع الروماني في العهد الجديد، وكان متحمسا للغاية بشأن دقة سفر أعمال الرسل في تفاصيل مثل هذه، كما أنه كان وقت الاضطرابات في عام 51. نحن نعلم أنه كان هناك نقص في الغذاء هناك، وكان هناك الكثير من الاضطرابات في كورنثوس في ذلك الوقت، لذا كان هذا جزءا من تلك الاضطرابات. لقد تم إحضاره أمام البيمة في الطرف الشرقي من منتدى كورنثوس، المطل على الشرفة السفلية لمنتدى كورنثوس، مثل المنصة الرومانية. كان هناك بيمة أمام المحلات التجارية ذات الأعمدة. كان طول هذه المنصة المرتفعة حوالي 500 قدم، وكانت أكبر محكمة في الإمبراطورية. لذلك عندما يتحدث بولس عن سبب رفع الأمور أمام محاكم الأمم في 1 كورنثوس 6، فمن المحتمل أنهم يتصورون البيمة. تم بناؤه في عهد الإمبراطور أغسطس. ومع ذلك، يقول البعض إن هذا تم استخدامه فقط في الأمور الاحتفالية وبعض الأمور الرسمية، وبالتالي ربما لم تكن هذه المحكمة موجودة ولكن عقدت في مبنى إداري. على أي حال، كان بولس بالتأكيد على دراية بالبيمة، فهو يكتب عن البيمة: كرسي دينونة المسيح، كرسي دينونة الله، وقد كتب عنه في رومية 14 عندما كان يكتب من كورنثوس. وفي رسالة كورنثوس الثانية 5 يكتب عن كرسي دينونة المسيح. من المعروف أن المحاكم كانت صاخبة للغاية، مع صراخ غاضب من كلا الجانبين، وهذا ما سنشهده في الجلسة القادمة عندما يتم إحالة بول إلى محكمة جاليليو. هذا هو الدكتور كريتشكينر في تعليمه عن سفر أعمال الرسل. هذه هي الجلسة 19 من أعمال الرسل 18. يأتي بولس إلى كورنثوس.